بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر رجب لعام 37 بعد 400 ألف الهجرة، الموافق للثلاثين من شهر إبريل عام 16 بعد 2000 للميلاد، نستأنف تعليقا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وانتهى من كلام على مبحث الأولياء وكرامات الأولياء، وعقب ذلك بمبحث عن أشراط الساعة، ويعقبه مبحث آخر في الكلام على التنجيم والكهان والعرافين، ولو كان قدم ذلك المبحث قبل مبحث أشراط الساعة لكان أنسب للمناسبة بين ما يزعمه الدجالون والمنجمون من معرفتهم بالغيب وفعل بعض الخوارق على أيديهم نحو ذلك، بما سبق من الكلام على الخوارق الشيطانية وقبل ذلك الخوارق الإيمانية. لكن كما قلنا، المؤلف رحمه الله تعالى يعني يبدو أنه أملى هذه العقيدة من الطحاوي رحمه الله تعالى، يعني لم يراعي فيها الترتيب غالبا، إلا فهناك يعني مواضع جيدة راعى فيها الترتيب فرحمه الله تعالى وغفر له. استمع لي المبحث. نعم.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها.
أحسنت. هذا المبحث يتعلق بأشراط الساعة، نؤمن بأشراط الساعة، والإيمان بأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، لأن أشراط الساعة الكبرى مقدمات لليوم الآخر. الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان بمقدمات اليوم الآخر، هذه من ناحية العقدية. ومن الناحية المسلكية، الإيمان بأشراط الساعة يجعل الإنسان يستعد لأمور الآخرة بالإكثار من العمل الصالح وتزود من الطاعات، لما يرى حدوث الشيء بعد الشيء من أشراط الساعة كما تفصله فإنه يستعد ويجتهد في الإتيان بالأعمال الصالحة والإكثار من الطاعات. سبق أن تكلمنا عن هذا المبحث في دروس مستقلة، وفصلنا فيها في دروس شرح أصول الإيمان وذكرنا هذا المبحث بالتفصيل، وكذلك في البخاري ذكرناه في عدة أبواب. ولكن كما ترون أتى به المؤلف هنا، فلابد أن نعلق عليه هنا، وإن كان تعليقا مختصرا لن يكون تعليقا مطولا مبحثا متكاملا كالتعليقات هناك، ولكن يعني سنعلق عليه شيئا باختصار حتى لا يخلو الكتاب من ذلك. وإلا لو أحلنا السامع أو القارئ نقول له راجع تعليقات على شرح أصول الإيمان أو البخاري لكان يحصل مشقة، لأن بعض الناس قد لا يجتمع عنده الاثنان، قد لا يكون عنده شرح أصول الإيمان وشرح الطحاوية أو شرح الطحاوية وشرح البخاري. وهذه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يفعلها كثيرا، يحيل على كتب بعضها غير موجودة وبعضها مخطوطة، ولو كان أتى بشيء يسير بالتعليق على الحديث لكان راح القارئ من العناء الكثير. وبعض الناس في بعض البلدان لا يصلهم العديد من الكتب المطبوعة والتي تخرج تباعا في مشارق الأرض ومغاربها وفي إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا. فعلى كل حال كما ترون بعض المباحث تكون مكررة عليكم أنتم، مر بنا التعليق عليها، لكن لابد من التعليق عليها في مكانها، والتعليق عليها كما قلت سيكون مختصرا. فأنا أقول بالله التوفيق أن الأشراط جمع شرط كقلم، شرط كقلم يعني فتحتين، جمع قلم أقلام، وجمع شرط أشراط، والشرط هو العلامة، العلامة على الشيء أو بدايات الشيء. والساعة جزء من أجزاء الزمن، ويعبر عن هذا الاسم بيوم، يعبر عنه عن يوم به عن يوم القيامة، وهو من أشهر أسماء يوم القيامة. وأشراط الساعة جاءت في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وأيضا جاء ذكر أشراط الساعة وعلامات الساعة في حديث جبريل المعروف، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن أشراطها. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الحديث. وقسم أهل العلم أشراط الساعة بعدة اعتبارات، بعدة اعتبارات، منهم من قسمها باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانتهى أو مثل بعثته صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك انشقاق القمر، وكذلك النار التي ظهرت في أرض الحجاز وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، هذه أشراط ظهرت وانتهت، هذا القسم الأول. الثاني أشراط ما زالت مستمرة، ما زالت مستمرة كتطاول الناس في البنيان وتشييد المساجد وتخربة المساجد والتباهي بها ونحو ذلك. الثالث الأشراط التي لم تظهر بعد، وهي التي ستكون محل البحث إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة في غالب الكلام، وهي العشر الكبرى التي سيأتي الكلام عليها. هذا تقسيم من حيث الزمان. هناك تقسيم آخر من حيث المكان، فهناك أشراط سماوية وهناك أشراط أرضية. فمن الأشراط السماوية التي ظهرت أو ما زالت مستمرة انتفاخ الأهلة، انتفاخ الأهلة، يظهر الهلال يراه الناظر أنه ابن يومين، وهو في الحقيقة ليوم واحد، هذا مما يكون من أشراط الساعة. ومما يكون في آخر الزمان طلوع الشمس من مغربها، هذه من الأشراط السماوية. أما الأشراط الأرضية فمنها ما سيأتي من خروج الدابة وخروج الدجال، هذا التقسيم الثاني باعتبار المكان. التقسيم الثالث تقسم إلى أشراط صغرى ووسطى وكبرى، صغرى ووسطى وكبرى، يعني ممكن تقول باعتبار المقدار مثلا أو حجم هذه الأشراط. صغرى ووسطى وكبرى، الصغرى كانشقاق القمر الذي حصل في عهده صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وموته. والوسطى مثل أن تلد الأمة ربتها، والكبرى كالعشر الكبرى التي ستأتي، وأيضا يضاف إليها أشياء أخرى لم يذكرها المؤلف، ومنها خروج المهدي، مهدي أهل السنة وليس مهدي الروافض. هذه باختصار تقسيمات أهل العلم لأشراط الساعة، وسيأتي في آخر مبحث المصنفات حيث أشار الشارح أن هناك مصنفات ألفت في هذا الأمر، سيأتي إن شاء الله في آخر مبحث التنبيه عليها. نبتدئ في سماع شرح المؤلف حيث يبتدئ بذكر الأشراط الصغرى والوسطى، وينقل ذلك من كتاب ابن كثير الذي هو النهاية في الفتن والملاحم، ينقل من كتاب ابن كثير الذي هو النهاية من الفتن والملاحم في الفتن والملاحم، طبعا بطريقة الشارح، طريقة التصرف، أحيانا يقدم أحيانا يؤخر يختصر، فهو عالم كبير فذ، يعني يتصرف فيما أمامه بطريقة صحيحة حسنة. نستمع لي ما يقول. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والطبراني.
نعم. هذا الآن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن بعض الأشراط الصغرى والوسطى بحديث عوف بن مالك الأشجعي، وهذا رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة، رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب ما يحذر من الغدر، وقول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، باب ما يحذر من الغدر. وذكر هذا الحديث، قال عوف: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة، في قبة من أدم، والأدم هو الجلد المدبوغ، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أعدد 6 علامات بين يدي الساعة، موتي، موته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، وقد جاء في حديث آخر بعثته، فبعثته وموته عليه الصلاة والسلام من بين يدي الساعة. ثم الثانية: فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس، وقد وقع هذا في السنة 16. ثم موتان يأخذ فيكم، يعني موتان اللي هو الموت الكثير، الموت الكثير المستفيض كما يكون في الطواعين، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص الغنم داء يأخذ الغنم أو يأخذ الدواب، فيسيل من أنوفها شيء فتموت به فجأة. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قال الحافظ فتح الباري: يقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس، يعني بالشام، في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، إن فتح بيت المقدس حدث في خلافة عمر، فحدث بعد ذلك الطاعون، الطاعون الذي مات بسببه خلق كثير. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، هذه الرابعة. ثم استفاضة المال، استفاضة، هذه موتان يأخذ فيكم الثالثة، ثم استفاضة المال هذه الرابعة، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. استفاضة المال، قال الحافظ أي كثرته، كثرة المال. قال ابن حجر: وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة، ظهرت خلافة عثمان الخليفة المفترى عليه الذي مات ظلما عند تلك الفتوح العظيمة. قال ثم يسقط المال حياة الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. طبعا 100 دينار مبلغ كبير ربما بالنسبة لنا الآن، لأن الدينار 4 جرامات وربع، شوف 4 جرامات ذهب خالص، اضرب في 100، 4 في 100 وربع، ثم اضرب على ذلك في ثمن الجرام الآن من الذهب، الذهب الخالص، مبلغ كبير جدا. فيعطى هذا المبلغ فيظل ساخطا يستقله، لا قيمة له عنده. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. يقول الحافظ ابن حجر: والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان. الفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان، واستمرت الفتن بعده. نعم، منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه والسيف لم يوضع عن هذه الأمة. منذ أن قتل عثمان السيف لم يوضع، وفصلنا ذلك في عدة دروس. ثم قال عن السادسة: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. الهدنة الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه، يعني بعد أن يتحركوا في القتال وقد يحصل في ذلك مقدمات، يتفقوا على هدنة. هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر لما الروم فيغدرون. الحافظ ابن حجر يقول: والسادسة لم تجيء بعد هذه، فيأتونكم تحت 80 غاية أو راية. الغاية هي الراية، وسميت بذلك لأنها غاية المتتبع الذي يمشي خلفها، إذا وقفت وقف، إذا مشى صاحبها مشى، فسميت الراية بالغاية من أجل ذلك. يأتونكم تحت 80 غاية أو راية، تحت كل غاية أو راية 12,000. قال الحافظ: قال عند أبي داود، ورد عند أبي داود بلفظ راية بدل غاية. يقول: وفي أوله ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، يعني يغزو المسلمون مع الروم عدوا آخر، فتنصرون، يعني يغزو الروم مع المسلمين عدوا آخر فينصرون، ثم تنزلون مرجا، المرج اللي هي الأرض الواسعة ذات العشب، ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب، رجل صليبي نصران يرفع الصليب، يعني كأنه يرفعه ابتهاجا بالنصر أو الغلبة للمسيح أو الغلبة للنصارى أو نحو ذلك. فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة. ثم قال: فيأتون تحت 80 راية أو غاية، تكملة الحديث الذي ذكره الشارح. إذن هذا أول الحديث. وفي بعض الروايات أن هذه الملحمة فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. غوطة دمشق معروفة من أجمل بلاد الدنيا وأكثرها بهجة وخضرة وجمالا وبهاء، غوطة دمشق، فك الله أسرها وفك وفرج كربها. وبالأمس سمعنا أن بشار قد قذف مستشفى مستشفى القدس وقتل فيه مدنيين وغير مدنيين، والعالم اهتز عندما قتل من في المستشفى وضرب هذه المستشفى. طب ماذا كان يصنع بشار طيلة الفترة الماضية، هذه السنين من 2011 إلى الآن؟ ماذا كان يصنع؟ هل كان يقتل الذباب أم كان يقتل البشر بالبراميل المتفجرة التي يلقيها من أعلى؟ فالعجب أن العالم يتحرك من هذا الشيء ولا يتحرك طوال هذه السنين، ويعتبرها مسألة تحتاج إلى موائد سياسية واجتماعات. كما قيل: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. إذا وجد إنسان مقتول في غابة تقوم الدنيا ولا تقعد، من الذي قتل هذا؟ وجد في صحراء أو في طريق أو في مزرعة أو ملقى خارج مدينة، تقوم الدنيا ولا تقعد، كما حصل في الفتى الإيطالي الجنسي أو أقام الدنيا وسحب السفراء ونحو ذلك. فتى قتل في على طريق الإسكندرية القاهرة وأقام الدنيا، وإلى الآن التحقيقات مستمرة. هناك انتقامات من المصريين في إيطاليا أو في بريطانيا بسبب ذلك. واحد، طب شعب كامل يباد، شعب كامل يباد على مدار هذه الخمس سنوات أو ست سنوات، من الذي، من الرابح في هذا؟ الرابح في هذا تجار الأسلحة الذين يصنعون السلاح ويصدرونه لهؤلاء وأولئك. من مصلحتهم أن تستمر تلك المواجهات، لأن إذا وقفت هذه المواجهات وهذه الحروب خمد سوق السلاح وكسر سوق السلاح، وخسر هؤلاء المليارات التي يكسبونها يوميا. فمن مصلحتهم أن يروج هذا السوق باستمرار المعارك. والآن كم من ذلك أن الإيرانيين الآن يريدون أو يذهبون إلى سوريا يشترون المحلات والأرض من السوريين، والذي يرفض يفاجأ أن محله قد أحرق في اليوم الثاني. لماذا يصنعون ذلك؟ يصنعون ذلك لما يعرف بسوريا بعد بشار. بعدما يسقط بشار سوريا ستكون لمن؟ هم الآن يستعدون لهذا، يشترون الأرض ويشترون العقار حتى يكون لهم الجزء الأكبر في سوريا بعد ذهاب بشار. يمتلكونها امتلاكا، خلاص هذه أرض لا تستطيع أن تقول لي أخرج منها، ستقسم بين العلويين، النصيريين، حزب الله، والإيرانيين، وقد يعطى أهل السنة شيء من القصعة أو قطعة من هذه الأكلة. هذا كله من جراء ماذا؟ من جراء مخالفة هدي الإسلام وهدي أهل السنة والجماعة في عدم أو في ترك الخروج على حكام المسلمين. ولو كان كافرا ما لم تتوفر القدرة، ما لم تتوفر القدرة. الذين أخرجوا الناس في هذه المظاهرات أين هم الآن؟ يجلسون في بلاد الخليج في المكيفات مستريحين هناك، لا يتعبون في شيء. الذين أخرجوهم وقالوا اخرجوا أيام دوما، يا أهل دوما اخرجوا، وأهل درعا اخرجوا، أخرجوا الناس وهم يجلسون في المكيفات وفي الطعام والشراب، والناس خرجت واستمعت لكلامهم واحترقوا وذلوا هنا وهناك. الأسبوع الماضي تقريبا كان ما يا ربي بابا الفاتيكان في زيارة أظن لقبرص، فجاءه السوريون حوالي 10 عوائل تقريبا زد أو تقل، وقبلوا يديه ورجليه، طلبوا منه أن يحملهم، لأن اللجوء الآن لأوروبا منع الآن اللجوء لأوروبا، الاتحاد الأوروبي منع اللجوء لها. فهؤلاء ماذا يصنعون؟ جالسين في المخيمات على حدود الدول وفي الجزر وفي نحو ذلك. فلجأوا للبابا، ما يرى البابا الفاتيكان، وبعضهم قدم له الأوراق المكتوبة والعرائض. فيعني الإعلام العالمي الذي يريد أن يلمع البابا يقول أنه أخذهم في طائرته الخاصة، أخذهم في طائرته الخاصة معه وهو يرجع للفاتيكان، يعني ليبحث عن مشكلتهم. هل هي مشكلة هؤلاء فقط أو مشكلة الشعب كامل يباد هؤلاء أعداء الله وأعداء الإسلام يتفرجون ويفرحون من اليهود والنصارى؟ ونيتنياهو اليهودي أخذ فرصة، وضع يده على الجولان وقال اليولان الآن الجولان تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، لا يجوز لأحد أن يقترب منها. فرصة أخذه جزءا من القصعة. وهكذا تقطع بلدان المسلمين وتقسم وتجزأ في هذه المحنة العظيمة، فترات الضعف في الأمة الإسلامية التي لم تمر بمثلها على مدار التاريخ. مهما كان حصل للمسلمين في أيام التتار وأيام المغول وأيام الحروب الصليبية، كانت أمة قوية حتى في آخر عهد الخلافة العثمانية والغزو اليهودي مع الصليبي، كانت أمة قوية لها جيوش جرارة في المشرق والمغرب، لم تعرف هذه التجزئة أبدا إلا في العصور المتأخرة بعد سقوط الخلافة العثمانية. فهذه الفترات التي نمر بها العصيبة لم تمر قط بالأمة الإسلامية منذ أن وجد الإسلام إلى الآن، لكن الله جل وعلا له الحكمة البالغة، وهو قادر جل وعلا على نصرة دينه ونصرة شريعته، ولكن ليبتلي حزبه من حربه بحكمته البالغة سبحانه وتعالى، وليظهر المنافقون ويتميز أهل النفاق ويتميز أهل الصدق. فعلى كل حال هذه الملحمة التي يتكلم عنها جاء في الحديث، الحافظ يقول أن السادسة هذه الملحمة الكبرى تكون في آخر الزمان لم تجيء بعد. فالذي يبدو أن المواجهات التي حدثت يعني أيام صلاح الدين وتلك الأثناء يعني كانت مواجهات دون تلك الملحمة الكبرى. وهناك تفصيلات لهذه الملحمة موجودة في الأحاديث، هناك حديث أخرى صحيح مسلم وبغيره تفصل هذه الملحمة الكبرى وتبين تفاصيلها. قال الشيخ وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى راية وغاية، رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والطبراني. ثم يتكلم المؤلف بعد ذلك على أشراط الساعة الكبرى. نعم.
وعن حذيفة بن أسير قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال إنها لن تقوم حتى ترى عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء، فسره في رواية أي كافر.
نعم، ذكر في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 10 أشياء أو 10 أشياء، لكن هناك 3 أشياء منها الخسوف الثلاثة. أهل العلم قالوا هذه مقدمات العشر الكبرى، مقدمات للعشر للعلامات الكبرى، ولا تعد منها، وإنما تعد في المقدمات، لأنه ورد في رواية أخرى أن هذه الثلاثة ذكرت في أول العلامات. فذكر عندك الدخان والدجال، ثم بدأ يذكر بعد ذلك تفصيل شيئا من هذه: الدجال ونزول عيسى بن مريم، فذكر حديثين في الدجال. وفي الحديث الأول ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال، طبعا لا يفوتنا أن نذكر أن من أشراط الساعة أيضا الصغرى ظهور دجالين 30، خروج دجالين 30، كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا جنس الدجالين الذين لهم شوكة كبار، وإلا فالدجالون الذين خرجوا مدعون النبوة أكثر من هذا العدد، لكن أهل العلم قالوا المقصود بالدجالين الذين لهم شوكة، ظهر لهم شوكة وظهر لهم أتباع. فلكن من أشراط الساعة الكبرى خروج الدجال أكبر، ظهور الدجال أكبر. وقد ورد في صحيح مسلم ما يفيد بأن الدجال الأكبر موجود في أحد جزائر البحر في حديث تميم الداري الذي حدث به بما رآه في أحد الجزر، ورواه عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مصدقا. وهذا عند أهل العلم بالمصطلح من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. وذكر في صحيح مسلم أن هذا الدجال موجود ومسجون في أحد جزائر البحر، والحديث موجود بطوله في صحيح مسلم. هنا ذكر من أوصافه، قال: إن الله لا يخفى عليكم، وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. فأهل السنة يثبتون من هذا الحديث والذي بعده إثبات العينين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله، بدون تشبيه ودون تكييف وبدون تحريف وبدون تعطيل. ويصف عين المسيح الدجال بأن عينه عنبة طافية، يعني ناتئة وليس فيها نور. قال عن أنس بن مالك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قوم الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر كاف وفاء وراء، يقرأها كل إنسان سواء كان ممن يقرأ أو ليس بقارئ. ثم يذكر بعد ذلك أحد الأشراط الكبرى وهي نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. نعم.
وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، في كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام أو عليهم السلام، برقم 3448. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. هذا أيضا ينقل من كما قلنا النهاية في الفتن والملاحم ابن كثير: والذي نفسي بيده ليوشكن، يعني ليقربن، ليوشكن يعني ليقربن، أي لابد من حصول ذلك سريعا، لابد من حصول ذلك سريعا، أن ينزل فيكم، يعني في هذه الأمة، ينزل في هذه الأمة ابن مريم، يعني عيسى ابن مريم. قال في الفتح وعند أحمد من حديث عائشة: يمكث عيسى في الأرض 40 سنة، عندما أحمد: ويمكث عيسى في الأرض 40 سنة. فأن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، حكما يعني حاكما بالعدل، يحكم بهذه الشريعة المحمدية، يحكم بهذه الشريعة المحمدية، فيكسر الصليب، يكسر الصليب. قال الحافظ: أن يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. لماذا يعظم النصارى الصليب؟ لأن عندهم أن عيسى صلب على هذا الصليب، على هذه الخشبة. الأصل أنها تكره أم تحب؟ الأصل أنها تكره، بدل أن يعني يعظم ويحب ويقدس هذا الصليب الذي صلب عليه عيسى كما يزعمون، واتخذوه من ذهب واتخذوه من فضة ويعلقونه على رقابهم وأكتافهم. هذا من عقول المنتكسة، من عقول المنتكسة، يعظمون الصليب الذي صلب عليه، والأصل أنه يعني لو كان ذلك صحيحا أن يكرهوا ما صلب عليه عيسى عليه السلام، لا أن يحبوه. ويقول الحافظ: ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. قال النووي في قوله: ويضع الجزية، ومعنى وضع الجزية، ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة، أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر، وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية، بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ بنزول هذا، يعني ينزل عيسى ولا يقبل من أحد الجزية، لا يقبل من أحد إلا الإسلام، لا يقبل من أحد إلا الإسلام. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وفي رواية: ويضع الحرب ويفيض المال، يعني يكسر المال حتى لا يقبله أحد. يفيض المال بسبب العدل، بسبب العدل وعدم الظلم، يكسر المال ويفيض المال. وهكذا عندما ينتشر العدل تكسر البركات وتكسر الخيرات، كما حصل في عهد أيضا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول: حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها، يعني يرغب الناس في العبادة ويزهدون في المال، يرغب الناس في العبادة حتى تكون السجدة يعني عند الشخص خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ليؤمنن به. أهل التفسير قالوا في الضمير ليؤمنن به، قيل الضمير يعود لعيسى، وقيل الضمير يعود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الضمير يعود لله، يعني ليؤمنن بالله سبحانه وتعالى قبل أن يموت، يعني قبل أن يبد أن يؤمن أو يعلم أنه على باطل قبل أن يهلك أو أن يموت. قبل موته على قيل الضمير يعود على الكتاب أو يعود على عيسى قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وروى البخاري أيضا بإسناده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، يعني يصلي خلف المهدي. المهدي اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله، فيصلي عيسى خلف المهدي تكريمة الله جل وعلا لهذه الأمة، تكريمة الله جل وعلا لهذه الأمة. وفي العصور المختلفة والمتأخرة ظهر عدد من الناس كل يدعي أنه المهدي، كما قلنا في الأول ظهر من يدعي أنه نبي، ظهر من يزعم ويدعي أنه مهدي هذه الأمة غير مهدي الرافضة الذين تكلمنا عليه كثيرا. ومن آخر هؤلاء من يعرف بجهيمان العتيبي، خرج في الحجاز ابتداء من المدينة ثم انتقل إلى مكة بعد ذلك، ومعه السلاح ومعه أتباعه، وخرج على الناس يزعم أنه مهدي للأمة. والعجيب أنه لو كان يعقل لعرف أن اسمه مخالف لاسم المهدي المذكور في الأحاديث، مخالف لاسم المهدي المذكور في الأحاديث، لأن المهدي المذكور في الأحاديث من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه على اسمه، يواطئ اسمه اسمي، هو من آل البيت، وهذا عتيبي واسمه جهيمان. لكن الذي غرهم هو ما يعرف بتواطؤ الرؤيا، رأى أكثر من واحد ممن هو معه في الرؤيا أن هذا هو المهدي، أن هذا هو المهدي، مهدي أهل السنة الذي ينتظرونه، غرهم هذا مع ما كانوا فيه من الاجتهاد في العبادة والاجتهاد في العمل الصالح. وحضرهم أهل العلم، حضرهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وحضرهم عدد من أهل العلم المعاصرين، لكنهم لم يسمعوا التحذير، تحذير العلماء، وخرجوا على الناس فضربوا الرصاص على الناس في الحرم وأزعجوهم وأتلفوا ما أتلفوا، فحوصلوا بعد ذلك وأخذوا وسجنوا وقتل منهم من قتل. لا يزال بعض الناس حتى إلى الآن، يعني منذ شهر أو شهرين، تجد من يخرج في الحرم ويقفز على الميكروفون ويقول هو المهدي هو المهدي، ويكون هو من المجانين، ويكون من المجانين، لأن المهدي كما قلنا له صفات، صفات موجودة في الأحاديث معينة محددة. والروافض فذكرنا الخلل في عقولهم من مهديهم الذي ينتظرونه في السرداب، ثم ينتقل بعد ذلك لآيات أخرى، نعم أشراط أخرى. قال:
وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم، يضيق هذا المختصر عن بسطها.
نعم، يعني هو بعدما ذكر شيئا عن الدجال ذكر عن عيسى شيئا عليه السلام، ذكر أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء ويتتبع المسيح الدجال ويقتله عند باب لد في فلسطين كما هو معروف، وأيضا بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج مذكورون في كتاب الله جل وعلا في قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهما قبيلتان كبيرتان من بني آدم، على خلاف ما قد يظن بعض الناس أنهما أو أنهم على الجمع ليسوا من الإنس، هم من الإنس وهم من بني آدم. لكن لهم أوصاف يعني مختلفة في أجسامهم وفي وحشيتهم وفي طريقتهم. وقد جاء في الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا يعني أشار بأصبع، شيء يسير جدا، دائرة صغيرة جدا. وكانوا يعيثون في الأرض فسادا إلى أن جاء ذو القرنين فبنى عليهم السد المذكور في سورة الكهف. فهم يحاولون أن يحفروا هذا السد لكي يخرجوا، فإذا وجدوا ضوء الشمس قالوا: نعود غدا، نكمل غدا، ولا يقولون إن شاء الله. فإذا أذن الله جل وعلا أن يخرجوا على الناس علقوا الرجوع بالمشيئة، قالوا: نعود غدا إن شاء الله، فيرجعون فيجدون هذه فتحة كما هي، فيكملون فتح هذا الردم، فيخرجون على الناس يعيثون في الأرض فسادا وبصورة بشعة وبكثرتهم ووحشيتهم. فيعني كما جاء في بعض الآثار أنهم يمرون على البحيرة يشرب منها ولهم فلا يجد آخرهم فيها ماء، كما جاء ذلك في بعض الآثار. يقول هنا الشيخ: فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعاء عيسى عليهم. الله جل وعلا يرسل عليهم يعني شيئا من الطير أو ما تلقيه الطير عليهم فتأخذ بأكتافهم فيموتون، فتجيف الأرض وتنتن من رائحتهم، ثم بعد ذلك يأتي مطر أو تأتي ريح فتقذفهم في اليم في البحر. يقول يضيق هذا المختصر عن بسطها، وكما قلنا كتب سيرهم موجودة في كتب الملاحم وكتب أشراط الساعة وكذلك في كتب التفسير. ثم ننتقل على ذلك إلى بعض الأشراط أيضا الكبرى. بقي كم دقيقة يا عبد الحليم؟ ثلاثة. طيب نعم تفضل.
وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر.
نعم، من الآيات أو من الأشراط الكبرى خروج الدابة، كما جاء في آية سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وذكر المفسرون أوصافا كثيرة لهذه الدابة، يعني تحتاج إلى تثبت وإثبات من الأحاديث الصحيحة. ذكر أوصافا كثيرة، وبعض هذه الأوصاف تتناقض مع البعض الآخر في مكان خروجها وفي شكلها وفي هيئتها وفي طولها وفي عرضها. لكن على كل حال، المذكور في الآية أن الدابة تخرج وتكلم الناس، تسم المؤمن بإيمانه ويعلم أنه مؤمن، والكافر بكفره. يعني حتى جاء في الآثار أن الناس يتبايعون ويقول المؤمن للكافر: يا كافر هذه بكم، والكافر يقول: يا مؤمن هذه بكم. يعني تسم الناس، المؤمن يعرف أنه يعرف بإيمانه والكافر يعرف بكفره بين الناس ويعرف نفسه. هذه من الآيات المنصوص عليها في سورة النمل. الآية الثانية: طلوع الشمس من مغربها، كما قال: أو يأتي بعض آيات ربك. قال البغوي الذي عليه أكثر المفسرين أن المقصود بهذا طلوع الشمس من مغربها، وهذا أيضا أعظم الآيات السماوية، والدابة أعظم الآيات الأرضية. لكن قبل هذا ما سبق: نزول عيسى وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. لكن هذه الآيات أعظم الآيات الأرضية والسماوية الغير مألوفة. نعم. قال رواه البخاري عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها. لكن هذا الإيمان لا ينفع، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو، هذا أيضا منقول من كتاب النهاية في الفتن والملاهم من كثير، يذكر ترتيب ظهور العلامات. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. يعني أول الآيات خروجا، الآيات السماوية الغير مألوفة، وإلا هناك آيات أخرى تخرج قبل ذلك، وخروج الدابة على الناس ضحى. هذه أيضا من الآيات أو العلامات الأرضية الغير مألوفة، لأن الناس لم يألفوا أن تأتي دابة تكلمهم أو تقول هذا مؤمن وهذا كافر، لم يألفوا ذلك. وإلا فقد ألفوا الآيات، يعني البشر يأجوج ومأجوج من البشر، مع أن صفاتهم لهم صفات يعني فيها ما فيها، لكنهم من بني آدم. فهذه الآيات خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها غير مألوفة. وأيهما، وفي رواية: فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، كما تقطع العقد. إذا قطعت العقد تخرج الخرزات، كل واحدة تخرج تلو الأخرى، كل خرزة تخرج تلو الأخرى مباشرة. قال الحافظ: أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، يعني قبل طلوع الشمس من المغرب وقبل خروج الدابة، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر. عيسى من البشر، والدجال أيضا رجل من البشر جاء وصفه في الحديث السابق. مشاهدة مثل مألوفة، أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس تكلم الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجال العادات لا يعرفه الناس. وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. من الأشياء التي أغفلها ولم أذكرها خروج المهدي، خروج المهدي، وكذلك رفع القرآن. رفع القرآن يكون في مقدمات الساعة، في مقدمات الساعة رفع القرآن. تأتي ليلة، تسري ليلة على القرآن الكريم، فلا يبقى منه حرف ولا كلمة، لا في المصاحف ولا في قلوب الناس، كما جاء ذلك في سنن ابن ماجه. يرتفع أو يرفع القرآن الكريم. وكذلك من الأشياء التي لم نذكرها هدم الكعبة. يأتي رجل من الحبشة فيهدم الكعبة حجرا حجرا، هذه من الآيات أيضا، أو من ما يكون في آخر الزمان. وذكرنا هذا بالتفصيل في الشرح على أصول الإيمان. قال الشيخ: قد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة. أذكر بعض هذه المصنفات على سبيل الاختصار. من هذه المصنفات في أشراط الساعة كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها. طبعا بعض المصنفات مفردة وبعضها ضمن كتب مصنفة في الفتن عموما أو فيما يكون في آخر الزمان، وبعضها مصنف في أشراط الساعة خصوصا. كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها من تأليف الإمام الكبير المعروف أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المقري المشهور، توفى بسنة 444. كذلك كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة في مجلدين للحافظ المفسر الإمام القرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى في سنة 71 بعد 600. أيضا من الكتب كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير المتوفى في سنة 74 بعد 700، وهو مطبوع معروف. أيضا كتاب أشراط الساعة لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي المقدسي، أشراط الساعة لجمال الدين يوسف بن عبد الله المقدس ابن عبد الهادي المقدسي المتوفى في سنة 9 بعد 900. كذلك السخاوي كتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة، القناعة بما يحصي فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة. والسخاوي المتوفى في سنة 902. أيضا للسيوطي كتاب الحصر والإشاعة في أشراط الساعة، الحصر والإشاعة في أشراط الساعة، ذكره في ترجمته في كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. والسيوطي متوفى في سنة 911. وكذلك الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب، الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب طبع في مصر إدار برجان. كذلك الإشاعة لأشراط الساعة، كتاب الإشاعة لأشراط الساعة للشريف محمد ابن رسول البرزنجي، محمد ابن رسول البرزنجي طبع في دار المنهاج. والبرزنجي متوفى في 1103 للهجرة. كذلك للشيخ صديق حسن خان كتاب الإذاعة، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، طبعته دار الكتب العلمية. كتاب الشيخ حمود التويجري إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن وأشراط الساعة، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن وأشراط الساعة طبعته دار الصميعي بالرياض. الشيخ العباد كتاب عقيدة أهل السنة في نزول عيسى عليه السلام، عقيدة أهل السنة في نزول عيسى، وأيضا له عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. هذا نهاية هذا المبحث. ثم بعد ذلك نعلق على مسألة أخرى بعدما انتهينا من هذا، وهي أن بعض الناس يحتفل يوم الاثنين القادم بما يعرف بعيد شم النسيم. وعيد شم النسيم هو عيد خاص بالنصارى، وسببه هذا العيد كان فرعونيا، ثم أصبح بعد ذلك انتقل لليهود وانتقل للنصارى بعد ذلك، حيث يزعم النصارى أن عيسى عليه السلام الذي جاء لفداء البشرية قد قتل وصلب ودفن في يوم الجمعة، فأخذ يوم الجمعة والسبت وقام في يوم الأحد، فيوم الأحد عندهم هو يسمى بعيد القيامة المجيد، لأنه قام من موته، الإله عندهم مات لمدة 3 أيام، ولا ندري من الذي كان يدير أمر العالم ويدير شأن العالم ويدبر أمر المخلوقات في هذه الأيام الثلاثة، من الذي يرزق، من الذي يطعم، من الذي يعطي، من الذي يسقي، من الذي يحيي، من الذي يميت في هذه الأيام. لكن على كل حال هذه عقيدتهم الفاسدة بتلك العقول المنتكسة، أنه مات وأنه صلب، وبعد ذلك طبعا يسمون يوم الخميس خميس العهد، والجمعة يسمونها الجمعة المقدسة، ثم الأحد هذا عيد قيامة المجيد. وعندما قام عيسى عليه السلام من موته فإنه بعد ذلك تنفس وتنسم نسيم الحياة الذي هو شم النسيم، شم نسيم الحياة وتنسم نسيم الحياة مرة أخرى، فيصومون قبل ذلك 40 يوما عما فيه روح، ثم يفطرون بعد ذلك. وعندهم العيد اللي هو يوم الاثنين عيد شم النسيم الذي تنسم فيه عيسى نسيم الحياة. هذا باختصار عقيدة هذا العيد عند النصارى، فيعيدون فيه، يعيدون في ذلك اليوم. فإذا كان هذا شأنهم مع عيدهم فما لنا ولعيدهم، فما لنا ولعيدهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، عيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى، إن لكل قوم عيدا، هذا عيدهم خاص بهم، ابتدعوه واخترعوه، فما لنا ولهم، ولماذا نشاركهم في عيدهم؟ هل هم يشاركوننا في أعيادنا؟ هل رأيت نصرانيا في يوم الأضحى يأتي ببقرة أو يأتي بكبش أو يأتي بشاه يضحي بها في يوم الأضحى؟ الجواب: ما رأينا ذلك. فالمسلم متميز بعقيدته، متميز بتوحيده، وهذه العقيدة التي يعتقدونها بموت الإله عقيدة باطلة بلا شك. أي إنسان عاقل يقول هذه عقيدة باطلة، حيث يحكمون على الإله الذي اسمه الإله بأنه هلك وأنه مات. فينبغي الإنسان العاقل أن يتأمل وتفكر كيف يعيد معهم في احتفالهم بهذا المعتقد الشركي الكفري الباطل الذي يعتقدونه في هلاك الإله وفي موت الإله. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة المشركين وقال: خالف المشركين، خالف المشركين. إذا كان قال خالف المشركين في أشياء ظاهرية في هذا الحديث، عندما قال أعفو اللحى وقص الشوارب أو أعفو الشوارب، هذه في أشياء ظاهرية في الهيئة، فما بالك بالمعتقد؟ ما بالك بهذا المعتقد الكبير الذي يقلبون رأسا على عقب، يعتقدون أن الإله مات لمدة 3 أيام. كيف يصح المسلم عنده مسكة من عقل أن يشارك هؤلاء في أعيادهم أو في عيدهم الباطل الذي هذا معتقده؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم القذة بالقذة حتى لو دخل شبرا بشبر ذراعا بذراع، في الرواية الثانية: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لو دخلوا جحر ضب، والضب أحد الزواحف المعروفة والتي تكثر في الجزيرة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال في الحديث الآخر: من تشبه بقوم فهو منهم. فليحذر الإنسان أن يتشبه بهم في أعيادهم، فضلا عن سلوكياتهم أو معتقداتهم، فإن من صفات عباد الرحمن المذكورة في آخر سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور، يعني أعياد المشركين، وهذا الذي يحتفلون به هو من الزور، لأن الله جل وعلا قال: ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه. لم يصلب عيسى عليه السلام ولم يقتل عيسى عليه السلام، ولكن شبه لهم شخصا يشبه عيسى عليه السلام. فبأي شيء نؤمن؟ هل نؤمن بكتاب ربنا جل وعلا أم نؤمن بهذا المعتقد الخبيث الذي يقضي على الإله بالقتل والهلاك والموت؟ فمن تشبه بقوم فهو معهم، وأهل الإيمان كما قلت لا يشهدون الزور، ومن الزور أعياد المشركين، فلا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يشاركهم في أعيادهم. واحد يقول: أنا أريد أخرج أشم النسيم. نقول: شم النسيم طيلة السنة، النسيم هو الهواء، أخرج شم النسيم في أي وقت تشاء، لكن لا تشارك هؤلاء في شمهم للنسيم في ذلك الوقت، ذلك الوقت خاصة، فضلا عما يحصل في هذا اليوم من الفسق والفجور والاختلاط في المنتزهات وعلى الشواطئ والاتيان بالمعازف وغير ذلك بالحفلات الماجنة هنا وهناك. هذه أمور أخرى زائدة. وممن ذكرها الشيخ علي محفوظ، هو من علماء الأزهر، في كتاب الابتداع في مدار الإبداع في مدار الابتداع. الشيخ علي محفوظ هو من كبار علماء الأزهر، وممن نص على هذا المسألة أيضا الشيخ عطية صقر، أحد كبار علماء الأزهر أيضا، وهذه المسألة نص عليها في فتوى مكتوبة وموجودة، وقدم لها أو موجودة في فتاوى مقدم لها الشيخ جاد الحق، هو معروف أنه كان شيخ الأزهر في وقته. وهذه مسألة كما قلت ذكرت أدلتها العقدية وأدلتها غير العقدية المسلكية، فلا يجوز الإنسان أن يغتر بهذا. لأن بعض الناس يقول لك: أنا سأخرج أتفسح وأشم الهوى وأقضي يوما جميلا. نقول له: أقضي يوما جميلا في غير هذا اليوم، لأنك في هذا اليوم تشارك هؤلاء في ما يصنعونه، وكأنك تقر بمعتقدهم، وكأنك تقر بمعتقدهم الذي يعتقدون أن عيسى عليه السلام قام في هذا اليوم ليستنشق نسيم الحياة ويشم نسيم الحياة، وهم يصنعون ذلك لذلك. لا، المسلم عزيز بدينه، والمسلم له عيدان في السنة وعيد في الأسبوع، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فينبغي على الإنسان المسلم أن يحافظ على عقيدته ويحذر، لأنه إذا شارك اليهود والنصارى والمشركين في أعيادهم حشر معهم والعياذ بالله. من تشبه بقوم حشر معهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فليحذر الإنسان أن يخرج ويحشر من القيامة مع عباد الصليب أو عباد مريم أو عباد الأحجار والصلبان. فهذه تذكرة ينبغي على كل إنسان منا أن يذكرها وأن يعلم أهله بها وأن يمنع أولاده من الخروج في هذا اليوم لمشاركة هؤلاء في أعيادهم. عندنا الحمد لله السنة طويلة، احذف منها هذا اليوم وتبقى طول السنة تشم فيها النسيم وتتمتع فيها بخلق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.